ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يتقى من فتنة المال، وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حدثني يحيى بن يوسف قال: أخبرنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. وهذا الحديث رواه الإمام ابن ماجة في سننه عن الحسن بن حماد عن أبي بكر بن عياش، وأبو بكر بن عياش هذا من مفاريد البخاري، يعني لم يروي له الإمام مسلم شيئا في صحيحه، إنما أورد له شيئا في مقدمة الصحيح عن المغيرة بن مقسم الضبي. وما رواه مسلم في مقدمة صحيحه لا يكون على شرطه، خلاص، يعني اللي على شرط مسلم ما بعد المقدمة، ما بعد المقدمة، أما في المقدمة فكل ما ورد فيها فليس على شرطه. الإمام البخاري أورد في هذا الباب عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة هذا: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. وذكر العبد ولم يذكر المالك، لم يقل تعس مالك الدينار والقطيفة، أو تعس جامع الدينار والقطيفة، مما يؤذن بصفة زائدة على مجرد الملك، لأن ملك الدينار والدرهم ليس فيه شيء، بل هذا مما ندب الله عز وجل عباده له. وعندنا سفيان الثوري الإمام الزاهد الكبير العلم الذي إذا ذكر الفقهاء كان في مقدمتهم، وإذا ذكر المحدثون كان في مقدمتهم، وإذا ذكر الزهاد كان في مقدمتهم، كان إماما منقطع القرين، رأوه مرة في السوق ومعه دراهم، فقيل: يا أبا عبد الله، مثلك يكون معه هذه؟ فقال: ويحك، لولاها لتمندل بنا الملوك. كان الملوك عملونا ايه؟ زي المنديل، حب يمسح بيك في اي وقت يمسح بيك. فصان ماء وجهه واعز نفسه ولم يمد يده لنزع هذه الدنانير. فجمع المال في ذاته ليس فيه شيء، وملكه ليس فيه شيء، انما الاشكال ان يكون زائدا عن الحد. وإنما ذكر العبد هنا لصفتين أو لشيئين. صفة الشيء الأول أن العبد لا كرامة له، لا كرامة له، ليس كالحر، بل العبد يأتي الدناية لأنه عبد، بضاعة يباع ويشترى، ليس له كرامة، تمام. الشيء الثاني يؤذن بكثرة وشدة انغماسه في طلب الدنيا، حتى صار كالعبد للدينار، ما يضره اي شيء الا ان يحصل الدينار. وهذا الوصف منطبق على اهل الدنيا، يجلسون المجلس ساعتين وثلاثة واربعة لا يذكرون الله فيه مرة، انما يذكرون الدولار بكام واليورو بكام والين بكام والريال بكام، حياتهم كلها فلوس. ده طبعا لما يجلسوا كده. انما الانسان المنهمك في الدنيا اللي طول حياته بره في المصانع والمتاجر وكل حاجة عنده في البورصة، يشوف بقى طلع كم سنت ونزل كم سنت والكلام ده، ده مش فاضي عشان يذكر ربنا. فهذا ترك العبد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما بيعاقب امثال هؤلاء يتركهم. الشباب كله يضيع في الطلب، طلب المال، ويبقى عنده ملايين ملايين ومصانع لحد بقى ما تجيله الامراض المعتادة، الضغط الدم وتصلب الشرايين والذبحة، ويجيله بقى فشل بتاع كبدي كولا واي حاجة زي كده، وبعدين يقوم جاي مات واخد المصنع. اللي زي ده بيموت فيه، يموت فيه طب تاجي، يجيله بقى تصلب، يجيله ذبحة، يجيله حاجة. ليه؟ لانه يائس ان يجمع ما جمع، عادش من العمر قدر ما مضى، ولا عاد في قوة بقدر ما مضى، اللي فات اللي وقع انتهى. بخلاف لو اخد وهو شاب، اخد ماله وهو شاب، شاب لسه عنده فتور وعنده امل ويظن ان يطول به العمر، فيبقى عنده ايه، يستطيع انه يعوض ما خسره مرة اخرى. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. فده عبد، وتعسا لهذا العبد، والعبودية التي ينبغي ان يطرفها لله طرفها لدينار ودرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعسى عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. شوف الدناءة بتاعته وصلت الى ان يكون عبد للقطيفة، حتة قماش، وعبد للخميصة. في الرواية الثانية وفي البخاري برضو: تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش. قال لك تعس وانتكس، الانتكاس انه يرتد، يرجع مرة اخرى على عقبيه. واذا شيك، اذا اصابته شوكة فلا انتقش، دعاء عليه ان تظل هذه الشوكة فيه. فلا انتقش يعني لم تستخرج هذه الشوكة بالمنقاش، يفضل الشوكة فيه تطلعش ابدا، دعاء عليه. لان هو كل حياته مربوطة بان اعطي رضي، وان لم يعطى لم يرضى. وفي رواية: وان لم يعطى لم يوفي. يعني اذا مسألة الوفاء بالعهد، الوفاء باي حاجة مربوطة بياخد كام. اذا حصل المعلوم خلاص، ما حصلش المعلوم يبقى ايه، يبقى كل بقى المواثيق والايات والاحاديث وراءه ظهرية. قال البخاري: حدثنا ابو عاصم. وابو عاصم هذا شيخ من كبار شيوخ البخاري، وهو ابو عاصم النبيل، واسمه الضحاك ابن مخلد الشيباني. ويعني العلماء اختلفوا في وصفه بالنبيل، فقيل كان جيد الهندام، كان جيد الهندام، كان اذا اتى ابن جريج، والحكاية دي قرأتها في كتاب المخطوط لكن ذهب عني اسمه الآن. كان في اثنين يكنون بأبي عاصم يأتون ابن جريج، فجاء أبو عاصم الضحاك المخلد مرة راكب يعني ركوبة جيدة ولابس هدوم تمام، فالجارية بتقول له: أبو عاصم. قال: فلان. قالت: لا، النبيل، مش فلان الثاني، النبيل اللي وجاي شيك يعني، وايه، وراجل يعني باين عليه من ابن ناس يعني. الحاجة الثانية او السبب الثاني لتسميته بالنبيل، قيل كان ابو عاصم عند مالك، فقيل الفيل، الفيل ده امل زي زمان سنة 65 66 لما قالوا لنا ايه الشركة وصلت الولدويس كانوا يسموه الشركة وكانوا يسموه القصر. القصر ليه؟ عشان شبابيكو كتير فكانوا يسموه القصر او الاصراوي. فيقال لك الاصراوي وصل ولا الشركة وصل كله يطلع يتفرج على ليه على هذا الكائن الضخم اللي ماشي على الارض ده. فهو الفيل ده كان اعجوبة الزمان في ايامه. قال لك ان الفيل في المدينة فانصرف كل من في الحلقة الا ابو عاصم. فقيل له الا تخرج مثلهم تتفرج يعني على الفيل؟ قال ما اجد منك عوضا انت ما تتعوضش. قال له انت نبي. خلاص قيل ابو عاصم النبي. وذكر سببا ثالثا لي يعني وصفه بالنبيل فقيل كان كبير الأنف. كان كبير الأنف إنسان كبر الأنف دلالة على الكرامة والعزة. ولذلك الأنفة مأخوذة من الأنف. الأنفة مأخوذة من الأنف. كل ما كان الإنسان أنفه كبير كده زي من أرض الصقر كده يبقى إيه؟ يبقى تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أنفه بارزا. قصرة الأنف دي كانت إيه فيها برود. فقيل إنه تزوج امرأة فاقترب منها ليقبلها فقالت له نحش ركبتك عن وجهي. فقال هذه ليست ركبة هذا أنف. فقيل أبو عاصم النبي. بأي حال هو نبيل فعلا. هو نبيل فعلا إمام جليل ثقة كبير القدر. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج وهو من طبقة مالك وكان قواما لله بالحق في المدينة لا يخاف في الله لومة لائم. سئل الإمام أحمد عن مالك وابن جريج قال أما في قول الحق فابن جريج. يعني كان ابن جريج لا يهاب احدا وكان مالك ايضا كان اكثر رفقا منه لكن جريج كان شديدا في ذات الله عز وجل. عن ابن جريج عن عطاء. عطاء هذا هو ابن ابي رباح. اول ما تلاقي ابن جريج عن عطاء يبقى عطاء ابن ابي رباح لا يلتبس عليك لانه كان راوية عطاء. لازم عطاء 20 سنة وقال ما استخرجت العلم الذي عند عطاء إلا برفقي به. كان رفيقا وده من أخلاق التلميذ النجيب الواعي الفاهم لا يضجر شيخه أبدا. أول ما يرى علامة الضجر عليه يسيبه يتركه لحد ما يرى أن الشيخ مقبل عليه أو كان ده فيقوم ينتهز المسألة دي فيعني يسأل حتى لا يستثقله شيخه. قال سمعت عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهذا من الأحاديث القليلة التي قال فيها ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم عن في قدر الأحاديث التي سمعها ابن عباس من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذنه. ابن عباس عدد الأحاديث التي رواها الإمام أحمد في مسنده بالمكرر لابن عباس 1709 أحاديث. ومسند الإمام أحمد هو أوسع مسند الآن في الإسلام. أوسع منه مسند بقي بن مخلد الأندلسي. هذا أوسع مسند في الإسلام لا نعلم مسندا أكثر حديثا منه. ولكن مسند بقي بن مخلد ما نعلمه حتى هذه الساعة عنه شيء من مخطوطاته ما وجدناها يعني إلا بعض يعني ورقات كده. فالمسند الحالي المسند الآن اللي هو أكبر مسند في الإسلام مسند الإمام أحمد بن حنبل وعدة الأحاديث فيه تقارب 28,000 حديث بالمكرر طبعا. فعدة أحاديث ابن عباس مسند أحمد في حدود 1709.
العلماء بقى اختلفوا هل ابن عباس سمع كل هذه الاحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال محمد ابن جعفر الملقب بغندر وهو من تلاميذ شعبة ومن مشايخ الامام احمد قال ما سمع ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم الا 10 احاديث. وقال يحيى ابن معين امام جرح التعديل ابو زكريا وابو داود صاحب السنن سمع 9 احاديث. واغرب ابو حامد الغزالي صاحب الاحياء علم الدين فذكر في كتاب المستصفى في اصول الفقه انه سمع 4 احاديث فقط وهذا كله خطأ. الذي حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله انه سمع فوق 40 حديثا ما بين صحيح وحسن بخلاف ضعيف، وهذا بخلاف ايضا الاحاديث التي شهدها ابن عباس ولم يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم او ذكر انه كان حاضرا في المجلس، دي برضه فيها قدر من الاحاديث. طيب كل الاحاديث اللي ابن عباس رضي الله عنهما ذكرها الالوف دي كيف رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سمعها من غيره من الصحابه، يسمعها من مجلس صحابي كابي هريره كعمر بن الخطاب، فلا يذكر اسم من حدثه، ودي اسمها عند العلماء مراسيل الصحابه. وشعبه بن الحجاج كان يقول كان يصف هذا بالتدليس، وطبعا لا يعني بعد استقرار علوم الاصطلاح لا نسمي هذا تدليسا ولا ننسب التدليس لاحد من الصحابه، انما هذا يسمى عند العلماء استقرر رايهم على ذلك مرسل صحابي، ومراسل الصحابه مقبوله بالاتفاق، مقبوله بالاتفاق ولا يعول على راي من انكر الاحتجاج بمراسيل الصحابه. فابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم أيضا فهو متفق عليه. لو كان لابن آدم واديان لابتغى، وطبعا هيبان بعد كده في الرواية اللي بعديها يعني لفظ أوسع من كده. واديان، الوادي هو الذي لا يكاد بصرك يصل إلى آخره، طبعا في بعض الروايات واديان من ذهب، من ذهب لو كان يعني شوف الوادي اخر مد بصرك كل ما تتلفت تاخد دايرة كده حوالين نفسك لا تكاد ترى نهاية اخر بصر، يعني هنشوف مثلا اخر بصرك وانت في الصحراء ايه المنظر اللي بتشوفه؟ السماء نازلة على الارض. فلو اننا قدرنا ان هذا وادي وتاخد دايرة كده حوالين نفسك، لو كان له مثل هذا الوادي ومعه واد اخر من الذهب لابتغى ثالثا، يبقى دي معناها ايه؟ ولذلك يقول لك عين واسع، من عجائب العين شوف اتساع العين قد ايه. طيب وترى بها كل الكون الواسع وهي قد كده، تمام. طبعا عندك تمسك ورقه كده وتعمل زي المخبر السري تخرقها خرقين كده وقال يعني بيقرا الجورنان وايه ها وعمال يبص، فانت بقى اعمل يعني فتحه كده في جورنان الفتحه قد الورقه دي، طبعا دي قد 10-15 عين مش كده، لما تبص منها كده تشوف قد ايه؟ تشوفش حاجه الا اللي قدامك بس مش كده، برغم ان الفتحة اوسع من العين لكن لا ترى بها الا الذي امامك فقط. انت عينك الحمد لله سليمة اهو وانت بتبص كده مش شايف كده، وهذه العين مع صغرها كيف استوعبت العالم كله، تنظر فترى هذا الفضاء الواسع، ها هذا من الاعجاز، اعجاز الخلق. فهذه العين بقدر اتساعها ولك عينه واسعة، عينه فارغة، كل هذا لأنه لا يشبع. فالعين مع صغرها لا تشبع. ولذلك الإنسان الكفيف الذي ابتلاه الله عز وجل بفقد حبيبتيه أقدر على جمع عزم قلبه من المبصر. هي عينه فارغة ليه؟ دايما شايف اللي عند الناس، يدخل فيلا من فيلا للجماعة دول يلاقي الديكور بس بعشرة مليون، يبقى مش عارف يدخل بدماغه ولا يمشي على رجليه مما يرى. وده كله طبعا كلام فارغ بالنسبة لواحد غيره. فلو قدر بقى ان هو عمال يدخل على اولاد الزواج اولاد الزواج اولاد الزواج، فنفسه يتمنى الكلام ده، فينافق ده وينافق ده ويحتال على ده، وشوف ده وصل ازاي. قال لك يبقى خليك رجل اعمال، خليك رجل اعمال وخد من البنوك 100 مليون بضمان الصحراء، بضمان ميدان التحرير، بضمان اي حاجه، وخلاص تبقى رجل اعمال وتشتغل بقى، ويبقى عندك ده وعندك ده وعندك ده، كل ده وهو لا يشبع ايضا. ليه؟ لان في اغنى منه. والانسان طالما دخل في مساله الغنى والدنيا وحظوظ النفس وهذه المباراه لا يحبش حد يبقى فوق ابدا، دايما عايز يبقى فوق. طب انت هتبقى فوق؟ عمرك ما هتبقى فوق، دايما في فوقك. فكل ما يروح الواحد اللي فوق عايز يطلع فوق. طب دي هتيجي ازاي؟ الانغماس بقى في الدنيا، ينغمس بكلياته في الدنيا ولا ينظر يجمع المال من حلال من حرام، المهم يكسر الايه؟ يكسر رأس المال. فده هذا الانسان لو قدر ان يكون له ولن يكون له. عشان كده لو كان لابن آدم، لو كمان مما يعني يدلك على بعد هذه الامنية، لكن ادي احنا بنحن لو كان له واديان اي من ذهب لابتغى ثالثا. قال لك ده شوية والكلام ده، لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذه المفارقة العجيبة الحقيقة، هذه المفارقة العجيبة. ويعني أهل الإيمان أصحاب الضمائر الحية ينتفعوا بمثل هذا الكلام النفيس، كلام النفيس. شوف واديان وثلاثة، ولو كان عنده ثلاثة لابتغى رابعا، ولو عنده 300 لابتغى 301. خلاص احنا فهمنا من الحديث انك مهما تضع رقما لملك هذا البني ادم هو عايز فوقه على طول، خلاص يعني لن ينتهي. اذا متى ينتهي هذا الطمع؟ اذا مات. متى ينتهي هذا الطمع؟ اذا مات. ولا يملأ هذا الجو، وانما ذكر الجو لان اغلب الشهوات تكون للبطن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين لحييه وما بين فرجيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. وانما المرء باصغريه بلسانه وفرجه، يوزن المرء بهذين. فهو يعني اذا ينقطع طمع بني ادم اذا مات واودع التراب. وانا اعرف اثنين اخوات ظلوا 17 سنة يقاضي احدهما الاخر في المحاكم، وكان لهم خال كان غالي عليهم جدا، او كان غالي على واحد في الاثنين دول جدا. فخاله ده مات، وكان رجلا فاضلا والدنيا كلها بتحبه، وكان رجل خير يعني، فكانت جنازته يعني كانها يوم الحشر كما يقال. فهو اللي بيحبه جدا، بيحب خاله قوي ده، حب يدخل معاه عشان يدفن يعني. فلما شاف الحانوتي بيجرب خاله وبيحطه كده ويقلبه، كان رجل كبار لا حد يدوس على طرف وكل بيحبه الكلام ده، هو شافه زي اللعبه بيجرجره ويقلبه وبتاع الكلام ده. وكان القرية وكان المدينة دي عارفين برضو قصة الاثنين الاخوة دول اللي متخصمين بقالهم 17 سنة على ميراث وكلام فارغ من ده. فهو الاخ ده لما دفن خاله طلع من القبر يجري يجري على اخوه، فالناس فكرته هيقتله، فكروا هيقتله. اول ما راح ولقى اخوه قام بايت رجله وقال له خد كل حاجة، انا مش عايز حاجة. لما قال له خذ كل حاجة انتهت القضية، عشان كده بقول لك النفوس فيها معنى، فيها من صفات الوحوش، صفات الوحوش بيبقى تحدي. انت لو جدع وذكي اي حد يقاتل على الدنيا تبهاد ثم رجع لك تاني، لكن انت بتقاتل عايز تغلبني يعني؟ طبعا مش هتسمح لك تغلبني، ولا هتسمح لك انك انت تقول خلفت ولا خدت حق ولا الكلام ده، ولا تحط مناخيري في الارض. داعية التحدي موجود، فانت علشان بقى تكسر نفس هذا الوحش تبهاد، فترجع لك اوفر ما كان. فيبقى هذا الحديث ولا يملأ جوف ابن ادم الا التراب، او كان اذا رمضان اللي فات كان في مثل هذا الوقت كان معنا ناس يعني قاعدين معنا في المسجد ودفناهم، كانوا ناس يعني خيرين. وانا الحقيقة في هذا المجلس اذكر يعني بالاكبار واسأل الله ان يرحمه اخونا الحاج فكر شرف. الحاج فكر شرف ده كان رجلا جوادا، كان كريما، ما احد يعرف عن هذا الرجل شيئا مثل ما اعرف انا. كان في الاعتكاف لما كنا بنعتكف ده كان بيدفع بالستة والسبعة تلاف جنيه في ليلة 27، ليلة 27 الناس كثر، فكان يحب انه يشيل الليلة دي الواحد ويوصل عليه، يقول دي عزة، اوعى الليلة دي لكثرة المعتكفين يعني، اوعى الليلة دي تروح لحد غيره، وتطلب لا يقول لا ابدا، ما قال لا ابدا، وربنا سبحانه وتعالى اعطاه ونفحه. كل ما كان يدي كان يجيبه ويدي من هنا يجيبه ويتمالى فلوس من هنا. فرحمة الله عليه كان معنا في العام الماضي. فنحن راحلون ذاهبون، ما يبقى الا التقوى والايمان والعمل الصالح. الكلام اللي احنا بنقوله ده لابد ان تمتثله الجماهير المسلمة، تسمع الكلام تنفذ على طول ولا تتباطأ، فيعني لا تدري يجي عليك رمضان ده هو تكمله او تكملوش. وكما قال القائل كم من حسرات في بطون المقابر، بطون المقابر دي مليانة حسرات، ايه واحد كان هيتو سوف اتوب سوف اتصدق سوف اصلي سوف فادركه الموت وهو يقول سوف. فيبقى الانسان ايه كما قال ابن عمر، وقد مر بنا هذا الاثر في كتاب الرقاب، كان يقول ابن عمر بعدما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، كان يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وعد نفسك من اهل القبور فانك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. اسمك النهاردة ابراهيم، بكرة يبقى اسمك المرحوم، يعني صرت يعني ذكرى بعدما كنت رسما، صرت اثرا بعدما كنت عينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، ومن تاب قبل الموت فقد تاب. نعم. قال البخاري حدثني محمد قال أخبرنا مخلد ابن يزيد أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم مثل واد مالا لأحب أن له إليه مثله، يبقى واديان، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس فلا أدري من القرآن هو أم لا، قال وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. يعني الاختلاف، هل لو كان لابن آدم واديان أو واد لابتغى إليه ثانيا، هل الكلام ده ابن عباس يعني لا يدري أهو من القرآن الذي نسخت تلاوته أم لا؟ شك. وطبعا فيه بعض الأحاديث كحديث ابن الزبير هذا وحديث جابر، الأحاديث دي صرحت أن هذا الكلام كان قرآنا يتلى ثم نسخ بعد ذلك نسخ تلاوة. احنا عندنا النسخ ثلاث أنواع فيما يتعلق بالقرآن. نسخ يعني الأول، أحد معاني النسخ الرفع، فالنسخ هو دليل شرعي رفع حكمه بدليل شرعي آخر متأخر عنه. يبقى لابد في النسخ من معرفة إيه؟ التاريخ. خلاص؟ أنا بقول لك دلوقتي إيه؟ اذهب إلى المسجد وافعل كذا، ده نص ولا لا؟ أمر نص. وانت رايح المسجد قلت لك تعالى لا تذهب، طب الحكم الاولاني اذهب وافعل، ايه اللي حصل له؟ اتلغى، مش كده؟ اتلغى بايه؟ بلا تفعل. طيب ايهما تاخر في الامر عن الاخر او ما تاخر في القول عن الاخر؟ لا تذهب ولا اذهب الى المسجد؟ لا تذهب. يبقى النسخ بقى الذي يقصده الاصوليون، ان طبعا النسخ عند المتقدمين من العلماء له اكثر اوسع من كده، التقييد المطلق عندهم نسخ، والتخصيص عندهم نسخ، والمبين للمجمل عندهم نسخ والكلام، بس خلاص بعد استقرار بقى مسائل العلم، علم اصول الفقه والكلام ده، خلاص يعني بنحاول ايه ندي لكل شيء مصطلح خاص عشان المصطلحات ما تدخلش في بعضها. تمام. فالنسخ الذي نقصد الكلام عنه عند الاصوليين هو ما يكون بهذه الصورة، دليل شرعي، هذا الدليل فيه حكم معين، جاء بعده دليل اخر رفع حكم الاول او الغاه. تمام. او الغاه. جميل. يبقى لابد من معرفة الايه؟ التاريخ. فالناسخ لابد ان يكون متراخيا، متراخيا يعني ايه؟ يعني متأخرا، لابد ان يكون متراخيا عن المنسوخ. تمام كده. فالنسخ، نسخ القرآن، القرآن ثلاث انواع، ما نسخت تلاوته وحكمه، كان آية تقرأ وتتلى فرفعت من المصحف تلاوة ورفع حكمها أيضا. مثاله الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان مما يتلى يحرم عشر رضعات. تمام. ثم نسخنا الى خمس رضعات. تمام. يعني الرضاع المحرم كان الاول عشر رضعات مشبعات، ده كان يحرم، والرضاع المحرم يكون في حدود السنتين، لو رضع الولد بعد سنتين لا يحرم، لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع. تمام. يبقى العلماء جعلوا السنتين هو الحد الفاصل للرضاع المحرم، يجي ولد سنه 3 سنين 4 سنين 5 سنين زي ما احنا كنا نشوف في الاريال زمان، الولد ما شاء الله امه سنه 5 سنين يرضع يمه، شحط كده وما شاء الله في الجرم عزيزه، الولد ده لو رضع من نساء البلد كلها ده ما ايه الرضاع ده لا يحرم. طب ليه لا يحرم؟ قال لان الرضاع المحرم هو الذي ينبت اللحم وينشز العظم، يكون الولد اعتماد واعتمادا اغلبيا على الرضاع، لكن بعد سنتين طلع له سنه بياكل، فما عادش محتاج الرضاع بصفه اكيده، بياكل حاجات ثانيه جنب اللبن. تمام. لكن طول ما هو محتاج للبن كغذاء رئيسي لا يستغني عنه، قال لك ده ايه؟ ده يبقى هو الرضاع الايه؟ فكان في الأول في أول يعني الزمان 10 رضعات يحرمه، وبعدين نسخ لخمس رضعات. طب العشرة لما حرمت تلاوتها ورفع حكمها ايه اللي باقي؟ 5 رضعات. طب هي فين في القرآن؟ مش موجودة. تمام؟ فنسخت تلاوتها والخمس بقي حكمها بقى. يبقى العشر نسخت تلاوتها وحكمها، والخمس نسخت تلاوتها وبقي حكمها. تمام؟ الامام الشافعي اخذ بالحديث ده، حديث ان 5 رضعات ايه يحرمه. الامام مالك قال لك لا، رضع واحده، ومعه كثير من العلماء يمكن الجمهور كمان معاه، قال لك رضع واحده تحرم. داود الظاهري اللي هو اصل صاحب المذهب الظاهري اللي ابن حزم نشره وافشاه في الناس، وابن المنذر واظن ابو عبيد القاسم ايضا ابن سلام، يقول لك ايه 3 رضعات. ليه 3 رضعات؟ اخذ داود بمفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو روته عائشة وام الفضل، حديث ام الفضل ده في مسلم، وراى عبد الله بن الزبير ايضا، وهذا حديث مختلف في اسناده. لا تحرم المصفة ولا المصفتان، وفي رواية اخرى لغير هؤلاء الصحابة، ولا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان، زي المصفة يعني. فقال لك اذا المصفتان لا تحرمان، يبقى 3 يحرم، فاخذ به بهذا المفهوم. لكن طبعا الاظهر دليلا هو قول الشافعي مع جماهير اصحابه رضي الله رحمه الله عليهم جميعا، عشان سطر حديث عائشه ايه 5 رضعات مشبعات ايه يحرم. فهو يبقى نسخ التلاوه والحكم، يبقى 10 رضعات، نسخ التلاوه وبقاء الحكم 5 رضعات، وعندنا برضو نماذج لنسخ الايه، لنسخ التلاوه وبقاء الحكم، زي الحريف، الشيخ والشيخة، كان عمر مش متأكد من صحابة الحديث، قال انه مما اظن عمر الخطاب، هو عمر نعم، قال كان مما نقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وهذا ايه طبعا ايه بقي حكمه، لان حكم الايه الشيخ والشيخ اللي هم كبار متزوجين محسنين، يعني حكم الايه حكم الرجل، ها، وهذا ثابت بالسنة الصحيحة، وان كان رفع ايه رفع تلاوات. يبقى عندنا ما رفع تلاوته وحكمه زي العشر، وما رفع تلاوته وبقي حكمه زي ليه ده. وبرضه في صحيح البخاري في كتاب الحدود كان عمر بن الخطاب يقول انه كان مما نقرأ انه كفر بكم ان ترغبوا عن ابائكم، خلاص. وهذا ايضا ايه كان يعني قرآنا يتلى ثم رفع. النوع الثالث اللي هو ايه، أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وهذا طبعا أي أكثر الأنواع ورودا في القرآن المجيد. فابن عباس هنا يعني بيقول لا أدري أهذا كان من القرآن ثم نسخت يعني تلاوته وبقي حكمه أم لا. وقد ورد هذا كما قلت لكم صريحا في نسبته إلى القرآن وأنه رفع. نعم، احنا نسمح لنا خمزات، طب انت عايز توقفه مش محمد. طيب ماشي، نخلص الباب ده والاسئله ان شاء الله نجي معانا بعد صلاه الفجر، الاسئله اللي ترد الينا نجي معانا بعد صلاه الفجر. بكره باذن الله ان احيانا الله عز وجل هنخلي بقى الدرس بتاعنا بعد صلاة القيامة عشان ناخد راحتنا في الان، ها، يعني نصلي كده القيام كله وبعدين ناخد راحتنا في القعدة، ناخد ساعة ولا حاجة وبعدين بعد كده تستريح وبعدين نواصل الكرة مرة اخرى. نعم. قال البخاري حدثنا ابو نعيم، ابو نعيم اسمه الفضل ابن دخين، وهو من كبار شيوخ البخاري، وقد صرح الطبراني في الأوسط أن أبا نعيم تفرد بهذا الحديث عن عبد الرحمن ابن سليمان
ابن الغسيل.
نعم. قال البخاري حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن ابن سليمان ابن الغسيل. طبعا ده بينتمي الى حنظلة غسيل الملائكة، يعني ايه اخر نسبه حنظلة غسيل الملائكة، ولذلك قيل له ابن الغسيل. عن عباس بن سهل بن سعد ابوه سهل بن سعد الساعدي الصحابي المعروف قال سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول يا ايها الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو ان ابن ادم اعطي واديان لو ان ابن ادم اعطي واديان ملاني ملاني يعني ملآنان يعني ملاني من ذهب احب اليه ثانيا ولو اعطي ثالثا ثانيا احب اليه ثالثا ولا يسد جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب. وهذا الحديث انفرد البخاري به دون الستة، يعني لم يرويه من الستة احد الا البخاري. الستة اللي هم ايه؟ البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. نعم. قال البخاري حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب، صالح وصالح ابن كيسان، عن ابن شهاب اللي هو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان لابن ادم واديان من ذهب احب ان يكون له واديان ولن يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب. وهذا الحديث اخرجه الامام الترمذي واحمد، يعني تفرد به البخاري دون مسلم. قال البخاري رحمه الله وقال لنا ابو الوليد، ابو الوليد الطيالسي اسمه هشام ابن عبد الملك، وفي راوي ثاني اسمه كنيته ابو داود الطيالسي وهو اشهر من ابي الوليد، لان ابا داود الطيالسي هذا له مسند، له مسند مطبوع جمعه يونس ابن حبيب الامام المحدث اللغوي المعروف، يونس ابن حبيب جمع مسندا لابي داود الطيالسي ضاع اكثره، يعني الذي وصل الينا من مسند ابي داود الطيالسي في حدود 2800 وشوية، يعني قرابة 3000 حديث، وكان مسنده في تقريبا يعني يصل الى 25000 حديث، وما وصل الينا الا قرابة هذه 3000، وهو مسند نفيس جدا وهو مطبوع. وابو داود الطيالسي هذا اسم سليمان. نعم. قال البخاري وقال لنا ابو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس عن ابي قال كنا نرى او نرى، نرى بمعنى نظن، كنا نرى او نرى كلا الضبطين صحيح، هذا من القرآن. يعني ايه لو ان لابن ادم الحديث؟ قال كنا نرى انه من القرآن حتى نزلت الهاكم التكاثر، الهاكم التكاثر. طبعا ده نوع يعني من او معنى من معاني النسخ. الشافعي رحمة الله عليه في الرسالة يقول ان النسخ لا يشترط ان يكون رفعا بل قد يكون بيانا. النسخ احد معانيه البيان والايضاح، خلاص. زي هنا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ترجمها كده، هي مش كده؟ هو المعنى هو لو كان لابن آدم واديا طمع فيه لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، هو ده التكاثر مش كده؟ وطبعا من طبيعة التكاثر وانا عايز مش عايز حد يبقى اغنى مني ولا حد يبقى فوق، فانا دايما عايز اطلع فوق، كل ما اطلع الواحد فوق اروح لواحد اغنى مني عايز اطلع فوق، وحيفضل يطلع فوق لحد امتى؟ مش هيعرف يوصل لسلطان بروناي ابدا لو حتى طلعت هيدا. سلطان بروناي ده اغنى واحد في الدنيا، اظن المالية بتاعته 140 مليار دولار او 199، الرقم ده انا اشكك فيه، يعني 199 مليار دولار يا 149، لكن اللي هو سلطان بروناي هو بتاع اسمه بروناي كده حته بتاعه كده في الدنيا، ها جزيره كده في الدنيا كلها بترول، والراجل هو ماسك البتاع دي كلها، فالمال اللي عنده ده كله ولا يجي حاجه في مال قارون. طبعا قارون لما مثلا يوم العيد يطلع كده كان يشخشخ في جيبه كده عشان يدي العيال 200 مليار مثلا، ها فده ما عندهمش فلوس، يعني كلهم على بعضهم ما عندهمش فلوس، والراجل بتاع سوفت وير ده اللي هو بتاع الكمبيوتر بتاع امريكا ده بيقول لك برضه ده ايه؟ ده حوم هو كمان، واخد بالك؟ فهو انت هتوصل لسلطان بروناي ولا مجال سوفت وير ده مش هتوصل، هتوصل فين بقى؟ اللي ده بقى كنت قتلته لو نازل دفع في الناس وتضم فلوسهم ليك، وما اظنش انت هتنجو من محكمه لوحدي واصلك كمان، فبالتالي هتموت وفي ناس فوقك خلاص. فيبقى التكاثر هذا ملهي، يفضل لا اله الا الله يفوق انت لما يموت، يفوق لما يموت، يمكن مثلا ما يدخلش الجامع طول عمره. الله يرحمه الشيخ عبد الحميد كشف كان يقول ان من الناس ناس لا يدخلون المسجد الا مره واحده لما يصلوا عليه الجنازه، بس دي المره الوحيده اللي دخلها في حياته. فألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، زيارة المقابر معناها الموت، معناها الموت، مش زرتم المقابر يعني عرفتوا تزور المقابر، لأن برضو فيه سبب نزول، برضو يذكر بعض المفسرين يقول لك إن قبيلتين تفاخرتا، إحنا عندنا فلان وإحنا عندنا فلان، وين فلان وفلان، خلصوا الأحياء أم عدوا الأموال كمان، واحنا عندنا ابو جهل واحنا عندنا مش عارف مين واحنا عندنا مين، يعني ما كفاهمش انهم خلصوا الاحياء حتى وصلوا الى الايه؟ وصلوا الى الاموال. طبعا هنا بقى لما بضميمة الاحاديث دي تعرف تفسير الايه حتى زرتم المقابر، يعني ايه؟ حتى مات، فضل ملهي 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 حتى مات ولم يملا جوفه الا التراب. فطبعا الكلام ده يدل على ايه؟ على عدم النسخ خلاص، وعلى عدم الناس، فيرجح ان هذا ليس من القرآن، وان كان طبعا حديث ابي واقد الليثي عند الامام احمد وغيره يدل على انه قرآن صراحة، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انما انزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وأتوب الله ولو كان ابن آدم وديان إلى آخر هذا الحديث المذكور. فطبعا هذا صريح في أنه إيه؟ في أنه قرآن. فلو سلمنا أنه كان قرآنا فهو منسوخ النسخة تلاوة خلاص، لأن مع ولو قلنا بالكلام الأخير اللي هو كلام أبي بن كعب كنا نرى أن هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، يبقى المسألة ما فيهاش إيه؟ ليس فيها نسخ، ويبقى إيه؟ ما ثبت ان هذا الكلام لا يكون قرآن. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.